أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه. الكلام متواصل في صيغة الأمر. تقدم معنا في الدرس السابق أن صيغة الأمر ليست على نحو المشترك اللفظي بين المعاني التي ذكرناها، المعاني المتعددة التي ذكرناها، وإنما هذه المعاني المتعددة تفهم من حال المتكلم. أما نفس الصيغة فهي موضوعة بالوضع موضوعة للنسبة الإرسالية فقط، أي للنسبة الطلبية، وهذا هو المطلب الأهم الذي يريد المصنف الوصول إليه وبيانه. وبيانه إخواني يتوقف على ذكر أو التذكير ببعض الأمور التي تقدمت معنا في دروس سابقة. الأمر الأول إخواني أنه تقدم معنا أن هنالك فرقا بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. المعنى الحرفي إخواني هو ذلك المعنى الذي لا يمكن تصوره نسبة الابتداء لا نتصورها إلا بعد أن نتصور، يعني لا نستطيع أن نتعقلها ونتصورها إلا بعد أن نتصور السير وبغداد، يعني نتصور المبتدأ به والمبتدأ منه. بينما نجي إلى كلمة ابتداء، هاي معنى اسمي، والمعنى الاسمي يمكن أن نتعقله ونتصوره من دون أن نحتاج إلى شيء آخر يكون مقدمة لتصوره. إذن الفرق بين يعني في المعنى الاسمي نستطيع أن نتصوره مستقلا. إذن الفرق بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي أن المعنى الحرفي لا يمكن تصوره مستقلا، والمعنى الاسمي يمكن تصوره مستقلا. قضية يم العقل، يم التصور، يم التعقل. المعنى الحرفي لا يتعقل مستقلا، والمعنى الاسمي يتعقل مستقلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكرنا إخواني أن الجمل، هيئات الجمل هي معاني حرفية، مداليلها يعني مداليل الهيئات معاني حرفية. مدلول الجملة، عندما أقول زيد قائم، تتذكرون هذا المثال جيدا، عندما أقول زيد قائم شنو أفهم من هذه الجملة؟ أفهم معنى حرفي وهو نسبة القيام إلى زيد، فأتصور زيد وأتصور القيام وأتصور النسبة الثابتة بينهما، القائمة بين زيد وبين القيام. أو زيد قادم، حتى لا تصير شوية الألفاظ متقاربة، زيد قادم، أتصور زيد، أتصور القدوم، وأتصور النسبة القائمة بين زيد والقدوم. إذن مداليل الهيئات معاني حرفية، حالها حال الحروف، حالها حال الحروف. إذن الهيئات والحروف اثنين نشبيهن، ما نقدر نتصور مدلولاتهن تصورا مستقلا، لأنه معاني حرفية. جيد. الآن إذا اتضح هذا نجي إلى الصيغة. الصيغة صيغة الأمر إخواني لأي شيء موضوعة، نقول صيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية، لأن هاي جملة، ما دام جملة إذن إلها ثلاث مدالين، التفتوا، مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني. ما هو مدلولها التصوري؟ نقول مدلولها التصوري النسبة الإرسالية، يعني جملة صلي، جملة اكتب، جملة اضرب، إنما نتصور منها النسبة الإرسالية. فمثلا نأخذ مثال واحد، مثلا صلي. صلي من نسمع هذا اللفظ من أي لفظ؟ مثلا من التلفزيون، سمعنا واحد يقول صلي صلي، إيش نتصور؟ نتصور أكو شخص مأمور اللي هو المصلي، وأكو شيء مأمور به وهو الصلاة، وأن هذا المتكلم يبعث هذا المصلي نحو الصلاة، يرسله نحو الصلاة، يرسله نحو الصلاة. هذا اللي نتصوره، نتصور النسبة. هاي النسبة الإرسالية، التفتوا، هاي النسبة الإرسالية ما نقدر نتصورها إذا ما نتصور أطرافها، المرسل اللي جاي يرسل، اللي جاي يؤمر، والمرسل الشخص المأمور، والصلاة المأمور به. ذولا ثلاثتهم نتصورهم، فنتصور النسبة الإرسالية. وإذا بالدقة بالدقة نريد ندقق أكثر، يكفينا تصور منه الشخص المأمور اللي هو المصلي والصلاة المأمور به، فنقول صلي تدل على النسبة الإرسالية. شنو النسبة الإرسالية؟ إرسال المصلي نحو الصلاة، إرسال المأمور نحو المأمور به، باتجاه المأمور به، حتى يوجده ويحققه، حتى يفعله. هذا إخواني ما نستفيده من هذا كمدلول تصوري، هذا ما نستفيده من الوضع. المدلول التصوري، الدلالة التصورية مستفادة من الوضع، تستفاد من الوضع. أما الدلالة التصور، أما الدلالة التصديقية الأولى اللي هي الدلالة الإخطارية، مدلول إخطاري، اختار معنى صلي في الذهن. فلو أن المتكلم شاعر، شاعر يعني يشعر، يعني يفتهم، يعني يعلم، يعني مو تلفزيون، شخص قام قال صلي، أو سئلك شنو معنى صلي، معنى صلي شنو، أو يقولك أنا قالوا لي صلي. الآن أنت من تسمع من عند صلي، تفهم من عند أنه يريد أن يخطر في ذهنك النسبة الإرسالية، يعني يريدك تتصور، يريدك ها، يريدك تتصور المأمور، الشخص المأمور، والمأمور به اللي هو الصلاة، يريد أن يخطر هذه المعاني في ذهنك، وهي أن تتصور المأمور، وتتصور المأمور به، وتتصور النسبة بينهما، نسبة إرسال المأمور نحو الصلاة، نحو المأمور به. هذا إخطار. وتارة أخرى ننتقل إلى الدلالة التصديقية الثانية، المدلول التصديق الثاني لجملة صلي شنو إخواني؟ المدلول التصديق الثاني لجملة صلي هو شنو؟ هو أن الآمر المتكلم إذا قال لك صلي، فمثلا هو مولى وقال العبد صلي، أو هو نبي وقال الأتباع صلوا، شنو يستفادون من كلامه؟ يستفادون أنه يأمرهم ويرسلهم نحو الصلاة. إذن يستفيدون منه النسبة الإرسالية، يستفيدون من كلامه النسبة الإرسالية، وهو أنه يرسلهم كمأمورين نحو الصلاة كمأمور بها. إذا اتضح هذا إخواني، أنه أكو مدلول تصوري وأكو مدلول تصديق أول ومدلول تصديق ثاني، وهذا ما رويانا كله، نجي نقول أي هذه المدلولات مستفاد من الوضع؟ المشهور والمصنف، مشهور العلماء والمصنف، قالوا المدلول التصوري فقط هو الذي يستفاد من الوضع. أما المدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني. أما الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، إذن منين نستفيدهن؟ نقول هاتان تستفادان من السياق، من حال المتكلم، من قصد المتكلم. فإذا مراد إخطار المعاني في الذهين نستفيد الدلالة التصديقية الأولى، المدلول التصديق الأول. وإذا كان مراد جدي وهو فعلا يأمر بالصلاة ويريد من عندي أني فعلا أوجد الصلاة وهذا هو مراده الجدي، فهذا معناه أنني أستفيد المدلول التصديق الثاني، وهذه دلالة تصديقية ثانية. هذا كله بناء على من؟ بناء على رأي المشهور ومختار المصنف، يعني بناء على نظرية الاعتبار وبناء على نظرية القرن الأكيد. أما بناء على نظرية التعهد، بناء على نظرية التعهد إخواني، أبو نظرية التعهد يقول المدلول التصديقي أيضا مستفاد من الوضع. فعنده المدلول التصوري المدلول التصديقي كلها مستفادة منين؟ من الوضع، كلها مستفادة من الوضع. هسه واحد يجي يقول لي زين وبالنتيجة يعني شنو، سواء كان هذا أو ها، الفرق وين يظهر؟ يعني واحد يقول ثمرة هذا الموضوع اللي طرح المصنف شنو، وين يريد يوصلنا المصنف؟ هاي بس نعرف يعني أن المشهور هذا رأيه، وأن أبو مثلا نظرية التعهد اللي هو السيد الخوئي قدس سره الشريف هذا رأيه، وهذا احنا ندري أن السيد الخوئي عند أن المدلول التصديقي مستفاد من الوضع، بينما المشهور يرى والمصنف يرى أن المدلول التصوري فقط هو المستفاد من الوضع. أما المدلول التصديقي الأول المدلول التصديق الثاني فهذان إنما يستفادان من سياق الكلام ومن حال المتكلم، من قصد المتكلم، وهذا ندري به. نقول الفرق يظهر بأنه ذكرنا إخواني في الدرس السابق في المقدمات أن صيغة إفعال لها عدة معاني، فيا ترى ياهو المعنى الموضوع إلى من هاي المعاني كلها، وياهو المعنى يعني ياهو اللي هو بالوضع وياهو اللي هو بالاستعمال. احنا ذكرنا أن صيغة افعل تستعمل في الطلب، تستعمل في الترجي، تستعمل في التعجيز، تستعمل في التسخير، تستعمل في الإهانة، تستعمل في الدعاء، تستعمل في عدة معاني. وهذا اللي ذكرنا ترى هذا بعض المعاني، وإلا المعاني اللي تستعمل فيها صيغة افعل أكثر وأكثر مما ذكرنا. فيا ترى هي علما موضوعة بالضبط، تستعمل في الطلب، تستعمل في التسخير، تستعمل في علما موضوعة، هي نقول هي موضوعة للنسبة الإرسالية. أما هذه المعاني، التفتوا، هذه المعاني مجرد دواعي إخواني. شنو يعني دواعي؟ التفتوا لي، هذا جانا شيء جديد هسه، دواعي شنو هاي؟ ها نقول أنا مثلا أنا أريد أدعو الله سبحانه وتعالى، أجيب صيغة افعل اللي هي دالة على النسبة الإرسالية، دالة على النسبة الطلبية، أستعملها، التفتوا، أستعملها بداع الدعاء. شنو اللي دعاني إلى استعمال هالدعاء؟ الدواعي تتبع من تتبع حال المتكلم. أنت تستخدم صيغة إفعال بقصدي وداع الدعاء، أنا أستعملها بقصد الإهانة للكفار، ذاك يستعملها بقصد التعجيز فيقول فأتوا بسورة من مثله. إذن إخواني المدلول التصوري، التفتوا، المدلول التصوري اللي وضعت الصيغة إلى حصرا شنو هو؟ النسبة الإرسالية. أما أجي أنا أستخدمها للتسخير أو للدعاء أو للترجي أو للاستهانة أو للتعجيز، هذه دواعي دعتني إلى استعمال الصيغة، وإلا الصيغة هي دالة على النسبة الإرسالية، هي لا تدل على أكثر من النسبة، يعني لا تدل على غير النسبة الإرسالية، تدل على النسبة الإرسالية، يعني النسبة الطلبية اللي هي توازي وتماشي الطلب. احنا مو قلنا عندنا معنى حرفي ومعنى اسمي، مو قلنا أن المعنى الحرفي مثل كلمة في، مثل كلمة من، خلنا ناخذ كلمة من، مثل كلمة من، مو قلنا هذا المعنى الحرفي لا نستطيع أن نتصوره مستقلا إلا أن نتصور المبتدأ به وهو السير، والمبتدأ منه وهو بغداد، بينما كلمة الابتداء نتصور معناها مستقلا، مو هيك قلنا؟ بس ترى إخواني أيضا لازم يصير ببالنا أن كلمة من صحيح هي ليست نفس الابتداء، والدليل على ذلك أن من لا تستطيع أن تتصور معناها لوحدها، بينما الابتداء تستطيع أن تتصور معناه لوحده ومستقلا. صحيح هي مو نفسها لكنها مساوقة له، موازية له، يعني في قباله، يعني بعبارة أخرى أنت تقدر تدليني على الابتداء وترشدني إلى الابتداء تارة بلفظ يدل عليه ونتصوره من خلاله مستقلا، وتارة بلفظ لا نستطيع أن نصل إلى معنى الابتداء إلا بتصور معاني أخروية. فكلمة من بوحدها لا تدل على الابتداء، وإنما بمعونة معاني أخرى تدل على الابتداء. أضرب مثال تتضح عندك الفكرة. أنت عندما تقول إنسان، أنا رأساً أتصور زيد وبكر وعمر، أتصور شنو معنى الإنسان، ومرة تقول لي حيوان ناطق، شوف أروح أتصور الحيوانية وتصور الناطقية يلا أوصل للإنسان. فالإنسان والحيوان الناطق شبيهن، وحدة مقابل الثانية، اثنين يدلل على الإنسان. كلمة من تدل على الابتداء لكن لا بنفسها، وإنما بغيرها، بأطرافها، المبتدأ به والمبتدأ منه، وكلمة الابتداء تدل على معنى الابتداء ولكن بنفسها. إذن هي تساوق، كلمة من تساوق لفظ الابتداء في الدلالة على المعنى، لكن هي مو نفسه، لأن هي تحتاج إلى طرفين وياها، هو ما يحتاج إلى طرف وياه. لفظ الابتداء يدل على معنى الابتداء بنفسه ومستقلا، بينما كلمة من تدل على معنى الابتداء ولكن بمعونة المبتدأ به اللي هو السير، والمبتدأ منه هو بغداد، إذن هي مساوقة له. كأنه ما نقول مرادفة، لأنه الترادف قلنا نقدر نشيل واحد نخلي الثاني مكانه، مو مرادفة، ولكن تعطي معناه، تؤدي إلى معنى الابتداء. إذن كلمة من تدلني على الابتداء، وكلمة الابتداء تدلني على معنى الابتداء، لكننا مو مترادفات، وإنما وحدة قبال الثانية، واثنين يمشن يدلني على معنى الابتداء. بس هاي تمشي بوحدها، كلمة الابتداء تمشي بوحدها مستقلة تدلني على معنى الابتداء، كلمة من ما تمشي بوحدها، تحتاج عكاستين تتعكز عليها حتى توديني إلى معنى الابتداء، مو هالشكل؟ جيد، نأتي إلى الصيغة. الصيغة إخواني، الصيغة تدل على النسبة الطلبية، على النسبة الإرسالية، فتساوق الطلب. الطلب يدل على الطلب بنفسه، والنسبة الإرسالية تدل على يعني لفظ الطلب يدل على معنى الطلب بنفسه. صيغة الأمر، مو قلنا صيغة الأمر وعدنا لفظ الأمر، مادة الأمر، مادة الأمر، من أقول لك أأمرك بالصلاة، أأمرك بالصلاة، أو هذا أمر بالصلاة، هاي كلمة أمر تدل على الطلب، على معنى الطلب بنفسها، بينما النسبة الإرسالية تدل على الطلب بمعونة أطرافها، المرسل والمرسل نحوه، إذن هي تساوق الطلب. إذن إخواني، الصيغة بما هي صيغة موضوعة للنسبة الإرسالية، أما دلالتها على التمني، على الترجي، على التهديد، على التعجيز، فهذه تنشئ منين؟ من الدواعي. أنت بيا داعي استخدمت الصيغة، بداعي التعجيز دلت على التعجيز، ابداع التهديد دلت على التهديد. انت المن استخدمتها؟ شنو غايتك من وراها؟ الداع اللي خلاك تستخدمها شنو؟ تريد تهديد؟ دلت على التهديد. تريد تعجز؟ دلت على التعجيز. تريد تترجى؟ ألا أيها الليل الطويل ألنجلي. تريد تترجى؟ دلت على الترجي. هذا في مقام الاستعمال. أما في مقام الوضع فهي لا تدل إلا على النسبة الإرسالية. جيد، هذا على من؟ هذا على رأي المشهور، على رأي السيد الخوئي قدس سره، إذا قلنا أنها تدل على الدلالة التصديقية بالوضع. هذا معناه مولانا، تدل على التمني بالوضع، تدل على الترجي بالوضع، تدل على الطلب بالوضع، تدل على التهديد بالوضع، تدل على التعجيز وهكذا. كل شيء تدل عليه بمن؟ بالوضع. وبالتالي راح يتعدد المعنى الموضوع له هذه الصيغة، بعد ما تصير دالة فقط على النسبة الإرسالية، وإنما دالتون بالوضع على التهديد، دالتون بالوضع على التعجيز، دالتون بالوضع على التسخير، دالتون بالوضع على الاستهانة، دالتون بالوضع على الدعاء، دالتون بالوضع، وهكذا. كل المعاني اللي ذكرناها لازم تصير دالة عليها بالوضع. يعني لابد من الالتزام بتعدد تلك المعاني في مرحلة الوضع لا في مرحلة الاستعمال. بينما احنا على رأي المشهور وعلى رأي المصنف ايش قلنا؟ قلنا لا، هي بالوضيع موضوعة فقط للنسبة الإرسالية. نعم في الاستعمال كل واحد يستعملها بحسب الداعي اللي في نفسه، في نفس المتكلم داعي خلاه يطلق صيغة الأمر. شنو هذا الداعي؟ هي يدل عليه. فمثلا إذا هو يريد يستخف بالمقابل، يستهين به، شي يقول له؟ يقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم. استعمل صيغة، صيغة أمر تدل على النسبة الإرسالية، ولكن هو عند داعي آخر غير النسبة الإرسالية يريد هدل عليه. هذا الداعي الآخر منين اكتشفنا؟ من حال المتكلم، من قصد المتكلم، مو من الوضع كما هو لازم نظرية التعهد التي قال بها السيد الخوئي. عند السيد الخوئي بالوضع تدل على ذلك، بينما عند المشهور ورأي المصنف لا، مو بالوضع، لا، هذا يستكشف من حال المتكلم. كل متكلم إلى داعي، إلى غرض، إلى قصد خلاه يستعمل صيغة افعل. يريد هذا الداعي. قلنا أن اللي يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم مو صدق يريده يتذوق. هو شنو يتذوق؟ هو عذاب. شي يتذوق من عنده؟ أنت عندما يقول القرآن للكافر فأتوا بسورة من مثله، القرآن صدق يريدهم يجيبون سورة؟ يعني يأمرهم فعلا؟ مو إذا هم عاجزين شلون يأمرهم بما يعجزون عنه؟ هذا تكليف بما لا يطاق. إذن هو ما يريد صدق جيبوا سورة، لأنهم أصلا يعجزون عن الإتيان بسورة، وإنما يريد أن يقول أنتم عاجزون. إذن هو استعمل النسبة الإرسالية، استعمل صيغة الأمر اللي هي تدل على النسبة الإرسالية، لكن لا بداع الإرسال فعلا، وإنما بداع التعجيز. هذا منين فهمنا؟ من قصد المتكلم، من القرائن. هم عاجزين يجيبون سورة، هاي قرينة، والمتكلم اللي هو القرآن الكريم، يعني الحق سبحانه وتعالى من خلال القرآن، المتكلم مو صدق يريدهم يجيبون سورة، لأنه ذا هالشكل يصير ظالم يجي المقام المولى. كيف يأمرهم بشيء لا يستطيعون الإتيان به؟ إذا كلفهم بذلك وأمرهم به ولم يأتوا به، هذا معناه تكليف بما لا يطاق، ما يقدرون له. شلون يأمرهم بشيء ما يقدرون له؟ إذن من خلال هاي القرائن، من خلال أن المتكلم عادل لا يأمر إلا بما هو وفق الوسع والطاقة، هذا واحد، ومن خلال قرينة أخرى وهي أنهم عاجزون أن يأتوا بسورة من مثل القرآن الكريم، فهمنا أن الآمر عندما قال لهم فأتوا بسورة من مثله، فهمنا من حال المتكلم، من قصد المتكلم، أنه يريد تعجيزهم. صحيح جاب الفعل على هيئة صيغة افعل، صحيح الخطاب على هيئة صيغة افعل الدالة على النسبة الإرسالية، ولكن هو لا يريد النسبة الإرسالية بعينها حقيقة وفعلا، وإنما يريد داعيا آخر في نفسه وهو التعجيز. هذا الداعي الآخر ممكن يتبدل إلى داع غيره؟ نعم ممكن أن يتبدل. اليوم أنت استخدمتها وتريد صيغة افعل، استخدمتها وتريد بها التعجيز، ومرة تستخدمها وتريد بها الاستهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ومرة تستخدمها وتريد بها لا النسبة الإرسالية فتقول أقيم الصلاة. الدواعي تختلف من حال إلى حال ومن متكلم إلى متكلم، وكلها نستكشفها. هذه الدواعي كلها منين نستكشفها؟ من حال المتكلم ومن قصده. شنو اللي دعا إلى استخدام الصيغة؟ يا قصد استخدمها، يا غاية خلته يستخدمها، شنو مراد من وراها، شنو المراد الجدي بالنسبة إليه؟ هذا نفهمه من حال المتكلم ومن سياق الكلام ومن القرائن المحتفة أو المحتف بها الكلام. هذا اللي يريد يوصل المصنف من خلال عقده لهذا المطلب، مطلب صيغة الأمر. إذن إخواني، خلاصة ما نريد نوصل إليه من خلال هذا الكلام هو أن صيغة افعل وإن كانت لها معاني متعددة، لكن هي بالواضع تدل على معنى واحد فقط، وهو النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية. وبالملازمة هي إذن تدل على الطلب. ليش إخواني؟ بس انتبهون، أنت عندما تقول تدل على نسبة إرسالية، يعني شنو تدل على نسبة إرسالية؟ يعني أن هنالك مرسل وهنالك مرسل نحوه، أو هنالك مطلوب منه اللي هو الشخص ومطلوب اللي هو الصلاة، أو قول هنالك مأمور وهنالك مأمور به وهو الصلاة. هذا المأمور شو تريد من عنده أنت؟ تريد يصلي؟ يعني شنو تريد يصلي؟ تقول أنا أرسله نحو الصلاة، أقول لك شنو يعني ترسله؟ تقول يعني أكو إرسال. لاحظوا، لذلك يقولون، التفتوا اللي جاي أحكي كلام شوية راح يجي يعني ترى ضمن عبارة المصنف يحتاج واحد يفهمه. من اللي تقول لي يعني أكو إرسال؟ يعني تريد تقول أن الإرسال منتزع من النسبة الإرسالية، والطلب منتزع من النسبة الطلبية. أعيد البيان شوية تتضح عندك الفكرة. أنت عندما تقول لزيد أكتب درسك، هذا شنو؟ هذه نسبة طلبية. هنالك مطلوب منه اللي هو زيد، تقول له يا زيد أكتب درسك، زيد مطلوب منه. المطلوب ما هو؟ كتابة الدرس. إذن لدينا مطلوب اللي هو كتابة الدرس، ولدينا زيد مطلوب منه أن يكتب الدرس. خب بينهما شنو؟ نسبة طلبية. أنت جاي ترسل زيد وتطلب من زيد أن يكتب الدرس. هذه النسبة الطلبية نستكشف منها وجود الطلب. إذن أنت في نفسك طلب، طلعت هذا الطلب على نحو النسبة الطلبية، طلعت الإرسال على نحو النسبة الإرسالية، فالإرسال منتزع من النسبة الإرسالية. أعيد بعد مرة ثالثة، أريد ترسخ هاي عندكم حتى من نقل العبارة تعرفون شنو يريد يقول المصنف. أنت إذا قلت لزيد صلي، معناه جاي ترسل زيد نحو الصلاة، ترسل زيد نحو الصلاة. هاي ترسل زيد نحو الصلاة نسبة، يعني تريد توجد بين زيد وبين الصلاة علاقة ونسبة، بحيث يكون هو مصلي يعني يكون هو فاعل للصلاة والصلاة مفعول به. متمام؟ إذن هنالك نسبة إرسالية، هاي النسبة الإرسالية ننتزع منها ونكتشف من عندها ونفهم من عندها أنك ترسله إرسالاً، إرسال، إرسال، الإرسال منتزع من النسبة الإرسالية. إذن نستطيع أن نقول بما أن الصيغة تدل على النسبة الإرسالية اللي هي معنى حرفي، فهي أيضا تدل علي من؟ على الطلب اللي هو معنى اسمي، لكن تدل عليه بالانتزاع بعد أن ننتزع الطلب من النسبة الإرسالية. يعني الصيغة تدل أولا وبالذات على من؟ على النسبة الإرسالية. وبما أن النسبة الإرسالية يمكن أن ننتزع منها الإرسال، والنسبة الطلبية يمكن أن ننتزع منها الطلب، فنستطيع أن نقول أن الصيغة موضوعة للطلب، بس مو للطلب قبل، لا، موضوعة للنسبة الطلبية، للنسبة الإرسالية التي ننتزع منها الطلب وننتزع منها الإرسال. إذن بالنتيجة إخواني، سواء قلنا أن الصيغة موضوعة للطلب، أو قلنا موضوعة للنسبة الطلبية، أو قلنا موضوعة للإرسال، أو قلنا موضوعة للنسبة الإرسالية، بالنتيجة المعنى اللي نفهمه واحد إخواني، المعنى اللي نفهمه واحد، لأنه من تقول هي موضوعة للنسبة الإرسالية معناه أكو إرسال في نفس المتكلم جاي يرسل زيد نحو هذا الفعل، ويريد منه أن يحقق النسبة الإرسالية في الخارج. أو من تقول أن الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية معناه أكو طلب في نفس المتكلم، أنشأ هذا الطلب على شكل وهيئة صيغة أمر. جيد؟ فإذن هاي صيغة الأمر تدل على الطلب اللي في نفس المتكلم أم لا تدل عليه؟ تدل عليه. إذن نستطيع أن نقول إخواني بالوضع الواضع، عندما وضع الصيغة وضعها للنسبة الإرسالية، والمستعمل عندما استعملها وأراد بها المدلول التصديق الجدي أراد الطلب الذي في نفسه، أراد الإرسال الذي في نفسه. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الواضع لما نوضعها يدري أن اللي راح يستعملها يستعملها لطلب موجود في نفسه، لإرسال موجود في نفسه، فوضع له هذه الصيغة الدالة على النسبة الإرسالية لكي تدل على الطلب الكامن في نفس المتكلم، وتدل على الإرسال الكامن في نفس المتكلم. هذا المطلب الآن يتعزز إن شاء الله من خلال تطبيق العبارة، يتضح عندكم بعد أكثر إن شاء الله. ما أشوف بعد يتحمل أكثر أبين، يعني بقى عندنا مطلبين أو ثلاثة صغار خلي ناخذهن حتى نطبق العبارة، إذا إحنا ما نلحق نطبق العبارة اليوم فعلى الدرس القادم نطبق العبارة. المطلب الثاني بعد هذا المطلب اللي عقد المصنف هو أن المتكلم أحيانا إخواني يستعمل الصيغة، صيغة افعل الدالة على النسبة الإرسالية، الدالة على النسبة الطلبية، يعني الدالة على الإنشاء، لكنه يريد منها الإخبار. شلون أخذنا الجملة الخبرية؟ الجملة الخبرية قد تستعملها وتريد منها الإنشاء، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. جيد؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هاي صورتها صورة الخبر لكن معناها معنى الإنشاء، وحقيقتها حقيقة الإنشاء، هذا أمر، هذه يستفاد منها الأمر بالتربص، يعني الأمر بالعدة، على المرأة أن تلزم العدة. كذلك إخواني قد يستعمل جملة إنشائية ويريد منها الإخبار. أضرب مثال من حياتنا اليومية تتضح عندك الفكرة. مثلا أنت تشوف لك واحد يسلم له على كافر، تشوف لك واحد يسلم له على كافر، فش تقول له؟ مثلا هو يدري بيه كافر ويعرفه، فش تقول له؟ تقول له اغسل إيدك. أنت ما جايت أمر تغسل، شو تريد تقول له؟ تريد تقول له ترى يابا هذا نجس، أنت نجست إيدك، أنت شلون هيك تسوي؟ إذن أنت تريد إخباره بتحقق النجاسة، فتستعمل الصيغة صيغة افعل، ولا تريد النسبة الإرسالية حقيقة، هي تدل على النسبة الإرسالية لكنك لا تريدها، وإنما تستعملها مجازا في مقام الإخبار. إذن تستعمل الإنشاء وتريد منه الإخبار. واحد مثلا ثوبه توقع عليه قطرة بول، شو تقول له؟ تقول له اغسل ثوبك. انت ما تريد تأمره بال، هو يدري بي ويشوفه، يشوفه، لكن هو لا ابالي بالطهاره. فانت شو تقول له؟ تقول له اغسل ثوبك، يعني تقول له هذا تنجس ثوبك، تنجس يعني شويه خلي عندك، هيك تريد تحسسه بانه انت جاي تدري بشيء وما جاي تعتني به، فتريد تخبره بان الثوب تنجس. او قد يكون لا خلينا نقول ما يدري، ما يدري، فتقول له اغسل ثوبك، راسا يقول لك ليش؟ تقول له لانه تنجس. اذا انت مو قصدك يغسله، وانما قصدك تريد تخبره بان الثوب تنجس، تريد تخبره بان الثوب تنجس. اذا نفهم من ذلك اخواني ان تستعمل صيغه افعل اللي هي انشاء تستعملها وتريد منها الاخبار. هذا اخواني يعبرون عنه في علم الاصول بالامر الارشادي، ارشاد لحكم معين، ارشاد لحكم معين، لا انه امر حقيقي يراد منه النسبه الارساليه. يعني هذا مو مثل الامر، عندنا الاوامر، اوامر مولويه واوامر ارشاديه. فاذا شخص يمشي لوي كافر ومصادق لكافر، شوف، لكن ما يدري انه اذا صافح يتنجس، وانت ما عندك سلطه عليه، ولا أنت في مقام الأمر والعلو حتى تأمره. فإذا تقول له اغسل إيدك، تريد أن ترشده إلى أن مصافحة الكافر مع الرطوبة تحقق النجاسة، وأن اليد تتنجس مع الرطوبة إذا صافحت أو لامست الكافر. فهذا نعبر عنه إرشاد، لأنه إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم الشرعي، وهو نجاسة اليد. هذا حكم وضع نجاسة اليد، الحكم بنجاسة اليد هذا حكم وضعي. فمن تقول له اغسل ايدك، تريد تقول له ان ايدك تنجست، وان ايدك تطهر بالغسل، بالغسل العفو، مو تريد تقول له انا امرك بالغسل. يقول لك انت شنو سلطتك علي وتامرني؟ مشرع انت؟ لا، ما عندك سلطة علي. هذا نعبر عنه امر ارشادي، نعبر عنه امر إرشادي في قبال الأمر المولوي. إذن من هنا يتضح أن الأمر الإرشادي إخواني ليس أمرا على نحو الحقيقة، وإنما هو إرشاد وإخبار عن حكم معين، بخلاف الأمر المولوي. الأمر المولوي أقيم الصلاة، لا، فعلا أكو أمر بالصلاة، فعلا أكو أمر بالصلاة. يعني تقدر تفرق بينات أن الأمر المولوي إخواني هو ما فيه بعث وإرسال نحو الفعل بحيث يستحق المكلف على مخالفته العقاب والمساءلة، مثل الأمر بالصلاة. المكلف إذا قال للقرآن أقيم الصلاة وما صلى، هذا يستحق العقوبة. أما الأمر الإرشادي إخواني هو الأمر الذي لا يستحق المكلف على مخالفته العقاب. فإنت إذا قلت لشخص مثلا قلت له اغسل ثوبك، اغسل ثوبك من البول، كما هو المثال اللي ذكر المصنف وسيأتي معناه بالتطبيق، تطبيق العبارة. إذا تقول له اغسل ثوبك من البول، هذا معناه أنك لا تريد أن تأمره بالغسل. شنو واجب الإنسان يغسل؟ ما أريد أغسله، ما أريد أغسله. أتعاقب آني؟ لا، ما أتعاقب. ليش؟ لأنه ما راح أصلي بي حتى مثلا يستلزم محذور. واحد عباءته متنجسة بالبول وتقول له اغسل عباءتك، يقول ما أغسل، يتعاقب؟ لا. غاية ما دل عليه كلامك اغسل عباءتك أنه دل على أن العباءة تتنجس بالبول وأنها تطهر بالغسل، أرشدته إلى هذا المعنى، إلى هذين الحكمين الوضعيين، حكم النجاسة بالبول وحكم الطهارة بالغسل. هذا نعبر عنه حكم إرشادي. إذن قد يكون الداعي هو النسبة الطلبية، يعني الطلب، وقد يكون لا، وإنما هو الإرشاد لحكم ما، حكم من الأحكام. هذا وين؟ هذا ترى في المدلول التصوري، ها، يعني تارة نتصور من الصيغة النسبة الطلبية، وتارة لا والله نتصور النسبة الإرشادية، الإرشاد مو الطلب. هذا مطلب ثاني أردنا أو أراد المصنف بيانه. يبقى لدينا مطلبان بعد الوقت ما يكفي، وهو دلالة الأمر على، يعني صيغة الأمر على الوجوب، وكذلك استعمال غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب. هذا احنا مبينيه، لكن نبين ان شاء الله بحسب ترتيب المصنف للعبارة. الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.